وسلم على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. واعلم أنه كما يمتنع الملازمة بين ممتنعين بالذات، كذلك يمتنع استلزام الممكن من حيث هو ممكن لممتنع بالذات، فإن جواز تحقق الملزوم الممكن مع امتناع اللازم بالذات وقد فرضت بينهما ملازمة يستلزم تحقق الملزوم مع عدم اللازم وفيه نفي الملازمة، وهذا قد من جملة أحكام الممتنع بالذات أو الممتنعات بالذات. هذا الحكم أنه يستحيل أن يكون هناك تلازم اصطلاحي بين الممكن بالذات وبين الممتنع بالذات. كما ذكرنا سابقا يستحيل التلازم الاصطلاحي بين الواجبين بالذات، بين الممتنعين بالذات كذلك يستحيل التلازم الاصطلاحي بين الممتنع بالذات والممكن بالذات. لماذا؟ وجهه أو برهانه هذا البرهان وهذا البيان أنه لو كان على الفرض هناك لازم وملزوم، الملزوم ممكن ذاته واللازم ممتنع ذاته، الممكن الذي ملزوم يمكن أن يوجد أم لا؟ نعم، لأنه ممكن ذاته. إذن الممكن الذي ملزوم يمكن أن يوجد، إذا فرضنا أنه وجد لأنه ممكن، فيها اقتضاء الوجود واقتضاء العدم معا. فإذا فرضنا أنه تلبس بلباس الوجود، لازمه وهو الممتنع بالذات يوجد أو لا يوجد؟ إذا وجد هذا خلف الفرض لأنه ممتنع بالذات، والممتنع بالذات يستحيل طرو العدم عليه، طرو الوجود عليه، فكيف وجد؟ إذا لم يوجد الممتنع بالذات هذا أيضا خلف الفرض لأنه نفي للملازمة، كيف تكون هناك ملازمة اصطلاحية الملزوم موجود فيها ولكن اللازم مفقود، أو بالعكس اللازم موجود مثلا والملزوم مفقود؟ التلازم الاصطلاحي كما ذكرنا سابقا هو الذي يكون بين العلة والمعلول أو بين معلولي علة واحدة. فإذا وجد أحد طرفي الملازمة إما اللازم أو الملزوم قطعا الطرف الآخر موجود معه، وإذا فرض عدم أحد الطرفين قطعا الطرف الآخر معدوم. فإذن إذا فرضنا من باب الفرض المحال هناك ملزوم ممكن وهناك لازم له ممتنع بالذات، إذا وجد ذاك الملزوم الممكن هل يوجد معه الممتنع بالذات اللازم أو لا يوجد؟ إن وجد خلف فرض كونه ممتنعا بالذات بل مستحيل لأنه ممتنع بالذات فكيف يوجد؟ إذا لم يوجد كما هو المفروض لأنه ممتنع بالذات هذا خلف فرض الملازمة لأن الملزوم موجود ولكن اللازم مفقود. إذا لم توجد هناك علقة لزومية أو لم يوجد هناك تلازم اصطلاحي، أين التلازم الاصطلاحي؟ التلازم الاصطلاحي بين العلة والمعلول، إذا كانت العلة موجودة المعلول موجود، إذا كان المعلول موجودا العلة مفروضة، فلا يمكن أن يقال المعلول موجود ونفرض عدم العلة أو العلة موجود ونفرض عدم المعلول. ولهذا من جملة أحكام الممتنع بالذات أنه لا يقع لازما للممكن بالذات. نعم الممكن بالذات بالنسبة إلى الغير قد يكون ممكنا بالذات وبالنسبة إلى الغير ممتنعا بالغير، هذا خارج عن محل كلامنا، كلامنا في استلزام وتلازم الممكن بالذات مع الممتنع بالذات، وإلا الإمكان الذاتي كما ذكرنا سابقا يجتمع مع الامتناع الغيري بل قلنا كل ممتنع بالغير فهو ممكن ذاتا، وكل واجب بالغير ايضا هو ممكن ذاتا. بل قلنا ان من خصائص الامكان الذاتي هو الوجوب الغيري احيانا والامتناع الغيري. اذا لا يوجد هناك تلازم اصطلاحي بين ممكن ذاتي وبين ممتنع ذاتي، والا استلزم منه اما فرض وجود الممتنع بالذات وهو محال عقلا، او نفي الملازمه وهذا خلف، والخلف ايضا محال. واعلم انه كما يمتنع الملازمه بين ممتنعين بالذات كما قلنا بين الواجبين بالذات، كذلك يمتنع استلزام الممكن من حيث هو ممكنها لا من حيث انه ممتنع بالغير. لا، اذا من حيث انه ممتنع بالغير قد يلازمه ممتنع بالذات. لماذا؟ لان كل ما بالعرض يرجع الى ما بالذات، فاذا كان هذا الممكن من حيث انه ممتنع بالغير نعم يلازم الامتناع الذاتي، لان كل ممتنع بالغير يرجع الى الممتنع بالذات. مقصودنا من الممكن يعني الممكن بما هو ممكن، يعني الممكن ذاتا مع قطع النظر عن الامتناع الغيري فيه. يمتنع استلزام الممكن من حيث هو ممكن ذاتا لممتنع بالذات. لماذا؟ دليله: فإن جواز تحقق الملزوم الممكن، لو فرضنا أن هناك ملزوم ممكن ذاتا ولازمه ممتنع ذاتا مع امتناع اللازم بالذات، وقد فرضت بينهما ملازمة، إذا فرضنا أنه يجوز تحقق الملزوم الممكن وتحقق الملزوم الممكن، يستلزم تحقق الملزوم، أي هذا الجواز الذي قلنا يجوز تحقق الملزوم لازمه أنه يتحقق، لأن هذا الجواز يوما من الأيام يأتي إلى الوجود ويأتي إلى الفعلية. هذا الجواز قد يقال أنه فعلا تقديري، ولكن قد يكون فعليا لو فرضنا أنه صار فعليا وتحقق الملزوم الممكن. يستلزم تحقق الملزوم الممكن مع عدم اللازم. لماذا؟ لأن اللازم على حسب الفار ممتنع بالذات لا يمكن أن يتحقق. فإذا فرضنا جواز تحقق الملزوم الممكن وتحقق، يعني تحقق بدون لازمه، وفيها وفي هذا الفرق نفي الملازمة، لأن اللازم مفقود والملزوم موجود، وهذا خلف الفرق. وباطل أن فرضنا التلازم الاصطلاحي بينهما، التلازم الاصطلاحي يعني عدم الانفكاك عقلا، فكيف انفك اللازم هنا عن الملزوم؟ هذه من الأحكام المسلمة في باب الممتنع بالذات. بعض الحكماء أشكلوا على هذا البرهان أو أشكلوا على هذا الحكم، استعان من نفس الإشكال من نفس الاستدلال أو المستدل عليه، لا فرق في ذلك. قالوا أنه هناك مثال واقعي لاستلزام الممكن بالذات ممتنعا بالذات، وهذا المثال الواقعي دليل على أن هناك قد يقع تلازم بين الممكن بالذات وبين الممتنع بالذات. هذا المثال من أين أخذوه؟ أخذوه من باب العقل وعالم العقل. قالوا أن الحكمة الإشراق تعتقد أن عالم الإمكان ذات ثلاث مراتب: عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة. في عالم العقل التي هي العقول العشرة أو أقل أو أكثر، هذه العقول هي المجردات التامة، والمقصود من المجرد التام يعني الغنية عن المكان والزمان والشرائط المادية، لأن المجرد التام خارج عن عالم المادة. إذن وجوده لا يستدعي وجود هذه الشرائط والمقدمات. الآن مثلا الإنسان الذي يريد أن يوجد في هذا العالم يحتاج إلى أب وأم ومقدمات وكذا 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 وكذا، أو هذه الثمرة، هذه التفاحة التي نريد أن نوجدها الآن في هذا المكان المعين، وجودها متوقف على كثير من المقدمات المادية. ولكن المجرد التام مثل العالم العقول
لا يتوقف وجود المجرد التام على أي مقدمة من هذه المقدمات. فالله يمكنه أن يوجد المجرد التام على صدفة وعلى اتفاق، يعني بآن ما إذا قال له كن فيكون. طب هذه المجردات التام على رأسها الصادر الأول. المقصود من الصادر الأول أي العقل الأول، حسب تعبير بعض الحكماء المتأخرين أن المقصود من العقل الأول أو الصادر الأول هو نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خلق الله خلق نوري، فكان نور النبي هو المجرد التام أو العقل الأول أو بتعبير آخر الصادر الأول. إذن خلق هذا النور في ظرف من باب التسامح نقول، لا زمان فيه ولا مكان فيه ولا الشرائط المادية فيه، لأنه مجرد التام خارج عن عالم المادة، هذا في عالم العقل. بناء على هذا الله تعالى هو العلة التامة لإيجاد هذا الصادر الأول، مو مثل التفاحة وخلق الإنسان في عالم المادة. الله ليس هو العلة التامة، وإنما الله أضاف على سائر العلل الوجود، وهناك علل معدة لإيجاد الإنسان في عالم المادة. ولهذا العلل تنقسم في عالم المادة إلى علل غائية، علل فاعلية، معدة وغير وغير. أما في الصادر الأول بعد ما عندنا هذه العلل، في الصادر الأول وهو العقل الأول المجرد التام يصدر ويخلق من الباري مباشرة بدون أي مقدمة أو شروط. بناء على هذا نقول صادر الأول ممكن أم لا؟ نعم ممكن بلا شك، واجب الوجود منحصر فقط الله تعالى مصداقا وإن كان مفهوما عام، ولكن الصادر الأول هو أول موجود ممكن. الصادر الأول وجوده ممكن، عدمه أيضا ممكن أم لا؟ نعم عدمه أيضا ممكن. وجود الصادر الأول يعني خلقه ممكن، عدم خلقه أيضا ممكن لأنه ليس واجبا. يعني الله تعالى عندما خلق العقل الأول أو الصادر الأول ما كان مجبرا، كان مخيرا بين وجوده وبين عدمه. إذن وجوده كان ممكن وعدمه كان ممكن. طب نأتي إلى العدم، عدم الصادر الأول ممكن؟ نعم يلازمه ممتنع بالذات. وما هو عدم الصادر الأول؟ يلازم عدم الواجب، وعدم الواجب ممتنع بالذات. لماذا؟ لأنه بينا الملازمة، لأن الواجب هاي المقدمة التي بيناها كل لأجل هذه النقطة، أن الواجب هو العلة التامة. نحن ما نحتاج إلى شرائط مادية، ما نحتاج إلى شروط معدة. كلامنا في الصادر الأول وهو المجرد التام الذي يصدر من الباري بدون أي مقدمة. طب إذا كانت العلة تامة المعلول يوجد أو لا؟ يوجد بعد مباشرة. هل يمكن أن نفرض المعلول مفقودا عند فرض علته التامة؟ محال، هذا خلق لقاعدة العلية والمعلولية. إذا الواجب تعالى هو العلة التامة لخلق الصادر الأول. الصادر الأول عدمه ممكن ذاته، ولكن يلازم عدمه عدم العلة التامة، وعدم العلة التامة في الصادر الأول ماذا؟ عدم الواجب، وعدم الواجب ممتنع بالذات. إذا تقولون الممكن ذاتا لا يلازمه الممتنع الذاتي، هذا يلازمه. عدم الصادر الأول ممكن وليس ممتنعا، لأن عدم الصادر الأول إذا كان ممتنعا لازمه أن وجوده واجب، لأن أحد طرفي النقيض إذا امتنع الطرف الآخر يكون ضروريا. إذا عدم الصادر الأول ممكن يلازم عدم الواجب، لأن الواجب علة تامة له، وعدم الواجب ممتنع ذاته. إذا هناك تلازم بين عدم الصادر الأول وبين ممتنع بالذات وهو عدم الواجب. هذا حاصل إشكاله. أو نقول بعكس هذا المطلب، هناك ممتنع بالذات وهو عدم الواجب، يلازمه ممكن ذاتي وهو عدم الصادر الأول. هذا حاصل إشكاله. وقد أورد عليه أي على هذا الاستدلال أو على الحكم، على هذا الحكم ذكرنا أنه يمتنع الملازمة بين الممكن بالذات وبين الممتنع بالذات، لأن عدم المعلول الأول، المقصود من المعلول الأول هو العقل الأول، أو حسب حدث بعض الروايات نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن عدم المعلول الأول وهو أي هذا العدم ممكن، لأن معلول الأول ليس واجب الوجود، إذن وجوده ممكن وعدمه أيضا ممكن، ممكن ذاته يستلزم هذا العدم المعلول الأول عدم الواجب بالذات. لماذا يستلزم؟ لأن المعلول الأول مجرد تام وعلته تامة الواجب. إذن إذا قلنا عدم المعلول الأول ممكن يعني لازمه عدم العلة التامة لهذا المعلول، وعدم العلة التامة لهذا المعلول عدم الواجب، وهو أي عدم الواجب ممتنع بالذات. فمن الجائز أن يستلزم الممكن ممتنعا بالذات، الممكن هو عدم المعلول الأول والممتنع بالذات هو عدم الواجب بالذات، كما أن من الجائز التعبير بعكس ذلك كاستلزام عدم الواجب الذي ممتنع بالذات لعدم المعلول الأول الذي ممكن ذاته. سنتكلم من ذاك الطريق أو نبدأ من هذا الجانب لا فرق في ذلك ويدفعه. سيد العلامة في الجواب يقول بأنه، طبعا هذا الجواب من السيد العلامة ما قال وقيل أو أجيب عن الإشكال من بعض الحكماء، ولكن الجواب من السيد رحمة الله عليه. جواب السيد يتوقف على بيان مقدمته أنه نركز الإمكان والوجوب والامتناع على مصادقهما، وندقق أن الإمكان والوجوب والامتناع مصادق هذه الثلاث أين، وأين تفرض هذه المصادق. إحنا عندما نقول مثلا نقول الإنسان ممكن، هل أن الإنسان حقيقة مصداق الإمكان؟ نعم، لأن المقصود من الإنسان ماذا؟ المقصود من الإنسان ماهية مركبة من جنس وفصل، وهي حيوان عاقل أو حيوان ناطق. طب هذه الماهية عندما يفرضها العاقل ويلتفت إلى مرتبة ذاتها وذاتياتها يحكم عليها بأنها لا الوجود جزء منها ولا العدم جزء منها، وإنما الوجود والعدم كلاهما خارج عن ذات وذاتيات هذه الماهية. إذن الإنسان بما أنه ماهية من الماهيات ممكن. لماذا؟ لأنه قد يطرأ عليه الوجود وقد يطرأ عليه العدم، وقد لا يطرأ عليه الوجود ولا العدم، بل هو متساوي النسبة إلى الوجود وإلى العدم. هذا مصداق الحقيقي للإمكان. إذن الماهيات كلها مصادق الإمكان الماهوي كما ذكرنا سابقا، وقلنا أن لازم الماهية هو الإمكان الماهوي أي استوائها إلى الوجود والعدم. نأتي إلى الوجوب والامتناع. المقصود من الواجب والممتنع ماذا؟ تارة المقصود من الواجب شيء له الوجود، والمقصود من الممتنع شيء ومصداق وذات مفروضة لها الامتناع. هذا المقصود، وهذا إلى الآن نحن بيناه حسب كلامنا في هذه المرحلة الرابعة. كلما قلنا نقول واجب هذا أو ممتنع كنا نقصد هذا المعنى، يعني هناك مفهوم عام، هذا المفهوم العام واجب أو الوجوب يطبق على مصداق إما له حقيقة في الخارج كمصداق الواجب، وإما ليس له مصداق في الخارج وإنما له ذات ومصداق مفروض في العقل كما في الممتنع. اجتماع النقيضين أو اجتماع ضدين ما له مصداق في الخارج، وإنما مصداقه مفروض في العقل، يحكم على المصداق المفروض أنه ممتنع ذاته. هذا معنى من الوجوب والامتناع. يعني مصداق يفرض عند العقل، إما هذا المصداق له واقعية وخارجية كمصداق الواجب، وإما ليست له واقعية وخارجية ولا شيئية له بل بطلان معه، وإنما مصداق فرضي كالممتنع بالذات. وتارة مقصودنا من الواجب ومن الممتنع نفس الوجود والعدم، لا شيء فرضنا له الوجوب أو طبقنا عليه الوجوب وهو الواجب الوجود في الخارج، أو شيء فرضناه في العقل وطبقنا عليه حكم الامتناع، لا، هذا كل اعتبار عقلي. نريد أن ننظر إلى نفس الوجود، نفس الوجود واجب أم ممكن؟ نفس الوجود واجب، لأن سلب الشيء عن نفسه محال. الوجود بما هو وجود مع قطع النظر عن الموجود، أن له مصداق في الخارج أو ليس له مصداق في الخارج، كلامنا ليس في الاعتبار الأول، كلامنا أن الوجود بعنوان أنه حقيقة من الحقائق مع قطع النظر عن أن الموجود ماذا؟ الوجود بما هو وجود واجب أم لا؟ نعم واجب، لأن سلب الوجود عن الوجود يساوق سلب الشيء عن نفسه، وسلب الشيء عن نفسه محال. فالوجود بما هو وجود واجب، وهكذا العدم، العدم بما هو عدم ممتنع. هل يجوز أن نسلب العدم عن العدم؟ ما له معنى. هل يجوز أن نسلب الحيوانية عن الإنسانية؟ ما له معنى، الحيوانية هي جزء الإنسان، عين الإنسان. العدم هل يمكن أن يحكم عليه بأنه ممتنع ممكن؟ لا. العدم هل يقال، شوفوا العبارة لطيفة، هل يقال أن العدم متساوي النسبة إلى الوجود والعدم؟ هذا باطل. أو هل يقال أن الوجود متساوي النسبة إلى الوجود والعدم؟ ما له معنى. إذن الوجود بما هو وجود داخل في الواجب، والعدم بما هو عدم داخل في الممتنع، إذن يبقى تحت عنوان الإمكان الماهوي فقط الماهية. الماهية التي هي بحسب ذاتها ومرتبة ذاتها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، صحيح؟ بناء على هذه المقدمة نأتي إلى الإشكال. نقول المستشكل ماذا قال؟ قال وجود المعلول الأول ممكن، عدم المعلول الأول ممكن، وعدم المعلول الأول الممكن مستلزم لعدم الواجب لأنه عدم علته التامة، وعدم الواجب ممتنع بالذات. نقول المستشكل هنا خلط بين الإمكان الماهوي والإمكان الوجودي. وجود المعلول الأول بما أنه وجود ليس متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، الوجود بما هو وجود واجب، عدم المعلول الأول بما هو عدم ممتنع بالذات. لماذا؟ لأن العدم بما هو عدم عدم، لا يمكن سلب العدم عن العدم لأنه يستلزم سلب الشيء عن نفسه. إذن المستشكل تصور أن المعلول الأول عدمه ووجوده ممكن، هذا خطأ. معلول الأول ماهيته ممكنة، يعني حقيقته وذاته مع قطع النظر عن وجود المعلول الأول وعدم المعلول الأول ماهيته ممكنة ومتساوية النسبة إلى الوجود والعدم. أما نفس وجود المعلول الأول بما أنه وجود واجب، نفس عدم المعلول الأول بما أنه عدم ممتنع. فإذا أطلق الإمكان الماهوي على الوجود والعدم في المعلول الأول، والحال أن الإمكان الماهوي يلازم الماهية، ما إلى علاقة أصلا بالوجود والعدم. الوجود والعدم يلازمهما الإمكان الوجودي الذي يعبر عنه بالإمكان الفقري. نعم معلول الأول وجوده ممكن ولكن بالإمكان الفقري، يعني يحتاج إلى علة ليس واجبا. مو أن وجود المعلول الأول وعدمه ممكن بعنوان استواء النسبة كما نقول في الإمكان الماهوي، إذن صار خلط في لسان المستشكل بين الإمكان الماهوي وبين الإمكان الفقري والوجودي. اطبق الجواب. هسه لا، على فرض أنه مو باني على صفات الماهية، ولكن كان متصور أنه إحنا عندما نقول هذا الشيء ممكن يعني وجوده ممكن أو عدمه ممكن، وإنما المقصود من أنه ممكن الماهية، المقصود من كلامنا في الإمكان الماهوي. الإمكان الماهوي موضوعه الماهية، لا وجود الشيء ولا عدم الشيء. وجود الشيء بما هو وجود واجب، وعدم الشيء بما هو عدم ممتنع. في كل مورد نعم إيه نعم، هذا الجواب كلي، هذا ما يشمل فقط المعلول الأول. يعني حتى في الإنسان عندما نقول وجود الإنسان ممكن، هذا من باب التسامح، حيث أن الإمكان الماهوي في الماهية نسري إلى وجود الإنسان، وإلا في الواقع الوجود الخارجي للإنسان بما هو وجود واجب. عدم الإنسان في الخارج على الفرض بما هو عدم ممتنع. نعم وجود الإنسان في الخارج موصوف بالإمكان، ولكن الإمكان الوجودي اللي نعبر عنه بالإمكان الفقري، يعني وجوده وجود رابط، وجود معلول قائم بالغير. ويدفعه أن المراد بالممكن هو الماهية المتساوية النسبة إلى جانبي الوجود والعدم. هذا الإمكان الماهوي، هذا تعريف الإمكان الماهوي. ومن المعلوم أنه لا ارتباط لذات الماهية بشيء وراء ذاتها الثابت لذاتها بالحمل الأولي. يعني الماهية بما هي هي، يعني مفهوم الماهوي في الذهن لا علاقة له بالغير. لماذا؟ لأنه الماهية بما هي هي، لا الوجود دخيل في ذاتها وذاتياتها ولا العدم، هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. فماهية المعلول الأول لا ارتباط بينها وبين الواجب بالذات، لا وجودا ولا عدما، ما له علاقة. نعم وجود هذه الماهية أي ماهية المعلول الأول مرتبط بوجود الواجب، بوجود الواجب تعالى، واجب وجود المعلول الأول بوجوب وجود الواجب، لأن وجود كل معلول واجب بوجوب وجود علته، ولهذا كل معلول حسب علته ومع طرف علته واجب بالوجوب الغيري. وعدم هذه الماهية مرتبط عقلا بعدم الواجب، ممتنع بامتناع عدم الواجب، ولكن وليس شيء منهما ممكنا، وليس شيء منهما ممكن، ندققوا في العبارة، وليس شيء من وجود ومن عدم المعلول الأول ممكن، بمعنى المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم. لماذا؟ لأن وجود المعلول الأول بما أنه وجود واجب، عدمه بما أنه عدم ممتنع، ماهيته متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. وهذا المستشكل تصور أن إطلاق الإمكان على وجود وعدم المعلول الأول إطلاق الإمكان الماهوي، والحال أن إطلاق الإمكان على وجود وعدم المعلول الأول إطلاق للإمكان الوجودي. وأما عدهم وجود الممكن ممكنا، فالإمكان في وجود الممكن مع قطع النظر عن ماهيته، هذا بعد ليس الإمكان إمكانا ماهويا، هنا الإمكان بمعنى الفاقر والتعلق الذاتي لوجود الماهية بوجود العلم. إذن هذا المستشكل تصور أن الإمكان الماهوي يطلق على وجود المعلول وعلى عدم المعلول، وهذا باطل. دون الإمكان بمعنى استواء النسبة إلى الوجود والعدم، الإمكان بمعنى استواء النسبة إلى الوجود والعدم، هذا الإمكان إمكان ماهوي، هذا الإمكان الماهوي لا يطلق على وجود الممكن ولا يطلق على عدم الممكن. ففي الإشكال مغال قد اتضح من الأبحاث السابقة. في هذه الخاتمة سيد العلامة حب أنه يشير إلى أمر نحن سابقا أشر إليه، ولكن من باب التأكيد والتوضيح الأكثر، أنه نحن في هذه المرحلة الرابعة بينا مواد القضايا حسب تعبير المنطقيين جهات القضايا أو نسب قضايا. هذه الجهات والنسب قسمناها إلى أقسام ثلاث بالحصر العقلي: تارة مادة القضية أو جهة القضية وجوب، وتارة الامتناع وتارة الإنكار. فنريد أن ننظر إلى هذه الصفات الثلاث، الوجوب والامتناع والإنكار، هل أنها لها وجود مستقل في الخارج أو ليس لها وجود منحاز في الخارج، أو أنه أصلا ليس لها وجود في الخارج، هي أصلا مفاهيم ذهنية صرفة لا موطن لها ولا واقع لها إلا الذهن. نقول لا، الامتناع ذكرنا أن الامتناع أمر عجمي وأمر فرضي، العاقل بتوسعه في الحقائق وانتزاع الحيثيات من الخارج يفرض الامتناع، ولا الامتناع ما إلى أي حظ من الوجود في الخارج، فلهذا الامتناع أمره سهل، عندما نقول هذا الشيء ممتنع أو أنه ثبوت الوجوب الوجود للإنسان ممتنع أو أنه اجتماع النقيضين ممتنعون، هذا كله بفرض واعتبار العقل، وإلا الامتناع ليس له أي حظ وأي وجود في الخارج. نعم له حظ من الوجود في الذهن باعتبار العقل، أما الذي يهمنا هو الوجوب والإمكان. الوجوب والإمكان هل هما من المعقولات الأولية كالماهية وأمثالها الجنس والنوع ونحو ذلك، أو أنها من المعقولات الثانية المنطقية يعني لا موطن لها إلا الذهن، مثل الكلية والجزئية، مثل الجنسية والنوعية، أو أنها معقولات ثانوية فلسفية يعني اتصافها في الخارج ولكن عروضها في الذهن. الحق أن يقال أن الإمكان والوجود كلاهما موجودان في الخارج ولهما خارجية، طبعا هذا مبنى سيد العلامة لأن هذا محل الخلاف، بعض الحكماء خصوص في القديم كان يعتقدون أنه لا فرق بين المعقولات الثانية الفلسفية والمنطقية وكلها موطنها فقط الذهن، خصوصا الإمكان، إذا يذكرون الأخوة في بحث الإمكان ذكرنا هذا البحث أن البعض كان يعتقد أن الإمكان خصوصا الحكيم الطوسي ومن تبع الحكيم الطوسي كان يعتقدون أن الإمكان فقط مجرد اعتبار عقلي ما إلى أي تأثير في الخارج، ولكن مبنى السيد العلامة تبعا لصدر المتألهين أن الإمكان له حظ من الوجود الخارجي إلا أنه ليس وجودا منحاز. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا سابقا أن النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول في القضايا موجودة في الخارج ولكن بتبع الطرفين النسبة، لا أنها موجودة بوجود مستقيم، وإلا لاستلزم أن تكون القضايا مركبة من ثلاث وجودات، وجود الموضوع والمحمول ووجود الرابط أي النسبة بين الموضوع وبين المحمول. إذن الإمكان والوجود موجودان في الخارج مثل ما النسب وروابط القضايا موجودة في الخارج بتبع موضوعاتها ومحمولاتها، إذن يعبر عنها بأن اتصافها في الخارج وعروضها، ولهذا نقول ولها واقعية ولها حقيقة ولكن إلى حد الوجود الرابط، إلى هذا الحد مهمة. لا يمكن أن نفرض للإمكان وللوجوب في الخارج عن الإنسان الموجود في الخارج أو عن الواجب الوجود الموجود في الخارج نوعا من الاستقلال، ولهذا عندما نقول الله تعالى واجب أو أن الوجود له واجب يعني أن الوجود موجود في الخارج ولكن قائم بوجود واجب، هذا بناء على إصالة الماهية، أو بتعبير سيد العلامة، سيد العلامة رحمة الله عليه في هالخاتمة ما يعبر بإصالة الماهية، يقول بناء على اعتبار العاقل، العاقل يطر نوعا من الإصالة والواقعية للماهيات ويجعل الماهيات موضوعات لأحكامه ويحكم على الماهيات بهذه الأحكام، أن ماهية الإنسان مثلا بالنسبة إلى الوجود ممكن، بالنسبة إلى العدم ممكن، مثلا ماهية مثلا نفرض العقل الأول مجردة، ماهية العقل الثاني مثلا كذا، ماهية عالم المثال كذا، ماهية عالم المادة كذا وهكذا، هذه الماهيات يجعلها العقل باعتبارها موضوعات ومتعلقات أحكامها العقلية من الوجوب والإمكان وغير ذلك، ولكن إذا قلنا واقعا بمدرسة والتزمنا بمدرسة الحكمة المتعالية وهي إصالة الوجود وأن الماهية اعتباري محض لا شيئية له، يعني رجعنا إلى المرحلة الأولى في هذا الكتاب ودققنا النظر في عبارات السيد العلامة وصدر المتألهين أن الماهية لا واقعية له لا خارجية له لا شيئية له، كل شيء الماهية محض اعتبار. إذن مفروض أن نقول أن الوجوب والإمكان هما يعرضان في الذهن واتصافهما في الخارج، ما له معنى عروضهما في الذهن يعني موضوعهما الماهية، اتصافهما في الخارج يعني أن الذي يتصف به بالإمكان أو الوجود في الخارج مثلا فيها حيثيتان، حيثية الوجود وحيثية الماهية. أما إذا قلنا بإصالة الوجود واعتبارية الماهية وحكمنا أن الماهية لا شيئية لها بل هي أمر اعتباري صير، لا بد أن نعدل عن هذا المصطلح المشهور ونقول أن الإمكان والوجوب ليس من المعقولات الثانية الفلسفية، وإنما الإمكان والوجوب من شؤون الوجود، الوجود في مرتبة من مراتبه واجب وهو واجب وفي سائر مراتبه ممكن. بعد ليس كلامنا أن هناك ماهية وهذه الماهية نحكم عليها بالإمكان وأن هذه الماهية يلازمها الامتناع لا يلازمها الامتناع، هذا البحث الذي ذكرناه في المرحلة الرابعة كلها كان مبتنيا على أن نعطي للماهية نوعا من الإصالة والاعتبار في الاعتبار العقلي. أما بناء على إصالة الوجود حقيقة الوجود والإمكان شأن من شؤون الوجود الخارجي، ولهذا ليس الوجود والإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية، مثل ما ذكرنا إذا يذكرون الأخوة في باب الجوهر والعرض قلنا أن العرض في وجوده الخارجي يعد شأنا من شؤون وجود الجوهر. لماذا؟ لأنه قائم بالجوهر، لا يمكن أن نفرض العرض موجود مستقل عن وجود الجوهر في الخارج. عند التحليل العقلي نعم نفرضه مستقلا، أما بحسب الواقع الخارجي ليس كذلك. وشاهد هذا المطلب كثير الآن في الواجب، واجب وجوبه غير وجوده لا عينه، الإمكان في الممكن الموجود في الخارج غير وجود الممكن في الخارج لا نفسه. إلا أنه لماذا نقول هذا الإنسان الموجود وهو زيد ممكن؟ لضعف مرتبة وجوده. لماذا نقول هذا واجب؟ لشدة وجوده، فصار من شؤون المراتب، إذن ليس له علاقة بالماهية وأحكام الماهية. قد اتضح من الأبحاث السابقة أن الوجوب والإمكان والامتناع كيفيات للنسب في القضايا لا تخلو عن واحد منها قضية، صحيح هذا مسلم لأن الحصر حصر عقلي، القضية لا تخلو إلا من واحدة من هذه النسب، وأن الوجوب والإمكان أمران وجوديان لمطابقة القضايا الموجهة بهما، بما أنها أي تلك القضايا موجهة بهما أي بالوجوب والإمكان للخارج مطابقة تامة. ولهذا أمران وجوديان، لأن كل قضية كانت النسبة فيها الإمكان أو الوجوب لها مطابق في الخارج، إذن هذه قضايا خارجية لأن لها مطابق، والنسب الموجود فيها أيضا نسب خارجية لأن لها مطابق. لا ولكن شنو؟ ولكن قائم بوجود المستقل، وجود الرابط، فهما أي الوجوب والإمكان موجودان في الخارج، لكن النقطة المهمة هنا موجودة، لكن بوجود موضوعهما، مثل ما نقول أن العرض موجود في الخارج ولكن بوجود موضوع وهو الجوهر لا بوجود منحاز مستقل، فهما من الشؤون الوجودية الموجودة لمطلق الموجود كالوحدة والكثرة والحدوث والقدم وسائر المعاني الفلسفية المبحوث عنها في الفلسفة. بمعنى كون الاتصاف بها في الخارج وعروضها في الذهن، وهي المسمات باصطلاح الفلاسفة بالمعقولات الثانية الفلسفية. وأما الامتناع فهو أمر عدمي مفروض، إن الامتناع أمره سهل، إحنا كلامنا كله في الوجوب والإمكان. هذا كله، بل هذا كله في المرحلة الرابعة. هذا ضمير كل نرجع إلى المرحلة الرابعة، لأن إحنا في هذه المرحلة الرابعة كلنا نتكلم على هذا المنوال، أن هناك ماهية، وهذه الماهية هل هي ضرورية العدم أو ضرورية الوجود، أو أن هذه الماهية ممكنة ومتساوية النسبة. هذا كله بالنظر إلى اعتبار العقل. اشتغل العلامة ما يقول بناء على إصالة الماهية، لا، يقول بناء على اعتبار العقل، الماهيات والمفاهيم موضوعات ومتعلقات للأحكام العقلية. وهذا الاعتبار يعطي نوعا من الإصالة للماهية، بس هذا مو قول لإصالة الماهية. ليش السيد العلامة يذكر هذه العبارة؟ لا بأس نشير إلى هذه النقطة، لأن مسألة إصالة الماهية وإصالة الوجود نقحها صدر المتألهين قبل صدر المتألهين. هذه المسألة أصلا كانت مغفولة في كلمات الحكماء، ولهذا لعل كثير منهم كان يعتقد بإصالة الوجود، ولكن ما كان يميز بين إصالة الوجود وإصالة الماهية في البحث العلمي، ما كان هالقد يفرق، ما كانت المسألة هالقد واضحة أن إصالة الماهية ما هي وإصالة الوجود ما هي، وما هي ثمرات الأولى وما هي ثمرات الثانية. هذا التنقيح وهذا التفصيل كله صار في الأسفار، يعني في كلمات صدر المتألهين. ولهذا ما يصير أن ننسب إلى ما قبل صدر المتألهين أن الحكماء كان كلهم مثلا أو جلهم كانوا يلتزمون بإصالة الماهية. هذا البحث أصلا ما كان مطروح في الفلسفة بهذا الشكل الذي طرحه صدر المتألهين. ولهذا الأفضل أن نعبر عنهم أنهم كانوا يفرضون اعتبار العقل الماهيات والمفاهيم موضوعات الأحكام العقلية. أما هل أنهم لو سئلوا أنكم تلتزمون بإصالة الماهية وإصالة الوجود، لعله ما كانوا يجيبون بإصالة الماهية، ولعله كانوا يتوقفون لأن المسألة ما كانت منقحة وواضحة. ولهذا سيد العلامة لا يقول بناء على إصالة الماهية، بناء على اعتبار العقل الماهيات مماشاة مع مشهور الحكماء قبل صدر المتألهين. هنخلص الطبق شيخنا، الطبق ماكو وقت. وأما بالنظر إلى كون الوجود العيني هو الموضوع لها، أي للأحكام العقلية بالحقيقة لإصالة الوجود، فالوجوب نهاية شدة الوجود الملازم لقيام الوجود بذاته واستقلال الوجود بنفسه، والإمكان فقر الوجود في نفسه وتعلق الوجود بغيره بحيث لا يستقل عنه بذاته، كما في وجود الماهيات الممكنة. فهما أي الوجوب والإمكان بناء على إصالة الوجود المحققة شأنان قائمان بالوجود غير خارجين عن الوجود، ولا علاقة لهما أصلا بالماهية واعتبارات عقلية. والحمد لله رب العالمين.